بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه: وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. وحدثني إسحاق بن منصور قال حدثني عيسى بن المنذر قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من دعي إلى عرس أو نحوه فليجب. حدثني حميد بن مسعدة الباهلي قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا إسماعيل بن أمية عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ائتوا الدعوة إذا دعيتم. وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني موسى بن عقبة عن نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أجيبوا هذه الدعوة إذا دعيتم لها. قال: وكان عبد الله بن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم. وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال حدثني عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعيتم إلى قراع فأجيبوا. وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب، فإن شاء طعم وإن شاء ترك. ولم يذكر ابن المثنى إلى طعام.
بسم الله الرحمن الرحيم. مدلول هذه الأحاديث من أول الباب إلى آخره: وجوب إجابة الدعوة إن كانت دعوة وليمة، واستحباب إجابة الدعوة إن كانت غير وليمة، لأن دعوة الوليمة آكد وفيها من الأوامر ما ليس في غيرها. إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وما أخذ من الطرق كلها إلى ابن عمر: محمد بن رافع، القشيري النيسابوري، عبد الرزاق بن همام، أبو بكر الصنعاني الدبري، معمر بن راشد، أبو عروة نزيل اليمن، بصري نزيل اليمن، أيوب بن أبي تميمة، ما اسم أبيه؟ كيسان، بصري إمام، نافع مولى بن عمر، مولى لازم أهل العلم فبرز ونبغ واشتهر وانتفع ونفع. ابن عمر، عبد الله بن عمر أبو عبد الرحمن ابن عمر كان كثير الأعمال الصالحة، ذكروا أنه اعتمر 1000 عمرة واعتق 1000 عبد وحمل على 1000 فرس في سبيل الله. كان يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعا أحدكم أخاه، الأخوة المذكورة في الحديث الأخوة الدينية ليست مخصوصة بالنسبية، فالمقصود الأخوة في الله، المسلم أخو المسلم. إذا دعا أحدكم أخاه فليجب. عرسا كان أو نحوه، سواء كان لدعوة وليمة أو غير وليمة، فليجب. فما كان لعرس لزمه ذلك بضوابطه المذكورة سابقة وقيوده، ما لا مشقة، ما لا باطل فيها، منكر لا يستطاع تغييره، ما لم يعذره. وفي هذا دلالة على أنه إن لم يجب بعد دعوته لغير عذر أنه عصى أبا القاسم، ومعصية أبي القاسم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حرام. ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الطريق التي يليها إسحاق بن منصور إلى قوله بقية الزبيدي، فتتابعت الأسانيد إلى ابن عمر، ومخرج الحديث عبد الله بن عمر، والحديث طرقه كثيرة. وهو متفق عليه، أخرجه البخاري كما أخرجه مسلم. الطريق التي يليها أوتوا الدعوة إذا دعيتم، أي أجيبوها. وفي حديث أبي موسى الأشعري: أجيبوا الدعوة ولا تردوا الهدية ولا تضربوا المسلمين. وفي حديث أبي هريرة والبراء: حق المسلم على المسلم 5. في حديث أبي هريرة قال: وإذا دعاه فليجبه، إجابة الدعوة. الطريق التي تريها هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد، هو النصيص الأعور، إذا رأيت حجاج عن ابن جريج فهو الأعور ثقة عن ابن جريج، هو عبد الله عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. قال: أخبرني موسى بن عقبة صاحب المغازي، وأبناء عقبة كلهم ثقات منهم موسى، عن نافع به إلى قوله: أجيبوا هذه الدعوة، يعني دعوة العرس، إذا دعيتم لها. وكما سبق أن كل هذه الأوامر مقيدة بالاستطاعة لقول الله: فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فما لم تستطعه لبعد ومشقة، أو أنت مريض لا تقدر، أو لم تستطعه لمعصية فيه تضر بقلبك كما يضر ببدنك الذهاب إن كنت مريضا، فإن هذا مصروف بالأدلة المذكورة المشار إليها آنفا، هذا الأمر مصروف، الأوامر تقتضي الوجوب إلا لصارف، وقد دخل الصارف وهو تلك الأدلة المذكورة المشار إليها. وكان ابن عمر من أشد المنتثلين للأدلة وأحرص الناس على تطبيقها، فكان يأتي الدعوة في العرس وغير العرس ويأتيها وهو صائم، وليس معناه أنه يجب عليها أن يفطر، لا، إن كان صائما تطوع فليأتيها إن شاء يأتيها إلا ما لم يعذره، فإن شاء طعم أي أفطر، وإن شاء صلى أي دعا لأهل الوليمة بالخير، صلى أي دعا لهم امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي ويقول أنا صائم لا أحب أن أفطر، ولكن نسأل الله أن يجعله زواج خير وبركة، وإن وجد العريس أيضا دعا له، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، حتى ولو كان ذلك بعد العقد، بارك الله لك وعليك وجمع بينكما بخير، ما دام بعد العقد يدعو له ولو كان ذلك قبل الدخول. فابن عمر كان يأتيها وهو صائم امتثالا للأوامر تطبيقا للسنة، ويؤجر من أتاها وهو صائم، يؤجر على تطبيقه للسنة وعمله بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فليس المجيء لها لقصد الأكل فقط بل لقصد الأجر، ليس لأجل لقصد الأكل فقط بل لقصد الأجر، مجيء الوليمة مجيء الدعوة لقصد الأجر، وليس هذا بخصوص وليمة العرس، حتى سائر الدعوات وليمة عرس ضيافة غير ذلك دعيت لها فأتيت وأنت صائم، إن شئت طعمت وإن شئت دعوت الله لهم، معنى صلى أي دعا، الصلاة في اللغة الدعاء. الطريق الأخرى حرمال بن يحيى التجيب المصري، ابن وهب أيضا مصري، والسند جله مصريون، عمر بن محمد عن نافع عن ابن عمر إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، والمراد هنا عند جماهير العلماء كراع الشاه، يعني لا تقول يا أخي هذا ما عنده، ما أخبرت أنه ما عنده في الوليمة إلا دجاج، أو ما عنده في وليمة عرسه هذا إلا خبز أدام أو نحو ذلك، فما أنا سأتغدى في بيتي، لا، القصد الأجر أكثر منه، ممكن تحضر الوليمة إن شئت أكلت ما تيسر، وإن كنت صائما دعوت ورجعت إلى بيتك تأكل إن شئت، ما هناك مانع، لكن هذا المقصود منه كما سبق الأجر أكثر من كونه الأكل. ومنهم من يقول إذا دعيتم إلى كراع الغميم، هو موضع بين مكة والمدينة على مرحلة من المدينة، لكن هذا القول انتقده بعض العلماء، لأنه لماذا خصص هذا الموضع دون غيره، وغيره أبعد منه أقرب منه، فلو كان التمثيل به لما كان مستساغا، وليس كل الناس قريبين أو من كراع الغميم، فالشرع عام، الحديث يصل إلى الناس في أصقاع الدنيا، فهل لو دعوا إلى ذلك الموضع على مسافة مثلا بالطيارة يجيبون، أو يسيرون على الجمال في الزمن الماضي أشهر؟ هذا منتقد هذا القول أنه إلى كراع الغميم، إنما الصواب إلى شيء زهيد من الطعام معروف أن الكراع معروف عند الناس ما فيها لحم، ما عسى تحصل من اللحم في الكراع، فسواء هذا أو هذا ما فيها شيء. لكن مع ذلك إن كانت الوليمة يعني فيها أكل جيد نفيس أجبت، وإن كان فيها أكل ما تيسر أجبت. النبي صلى الله عليه وسلم دعا بأكل فقدم له خبز وخل، فكان يأكل ويقول نعم الإدام الخل نعم الإدام الخل، وما يقارن الخل باللحم والخل بالإدام والخل بأشياء بمأكولات شهية. ولكن هذا يفيدنا أن الطعام، أن أي طعام لا يذم، لا يذم لذاته، فهو نعمة وإن كان غيرها أشهى منه. فإن كان نعم الإدام الخل فأيضا من باب أولى نعم الإدام اللحم، نعم الإدام نعم كذلك أيضا العسل، نعم هكذا. شاهد كرهوا ذم النعمة والقدح فيها، ولا يدخل في ذم النعمة قوله الملح زاد، الملح نقص، فيه بسباس، فيه كذا، من هذا الذي هو عبارة عن توجيه إلى إحسانه أكثر. جنبوه الزيت، لأن هذه الزيوت يا إخوان التي الناس انهمروا فيها، هذه الزيوت خاصة الصناعية هذه ما هي صحية، هذه أمراض، أمراض جاهزة على الناس. فمثل هذا بارك الله فيكم ليس قدحا في الطعام وذما له، وإنما الشاهد قوله إذا دعيتم إلى كراع فعجيب، نعمة. ثم اعلم أن البركة من الله، فكم من أكلة غير شهية يجعل الله لك فيها الصحة، وكم من أكلة شهية ربما سببت لك أمراضا، مرض سكر، مرض كذا، مرض كذا من أكل شهي. فإن البركة من الله. وهل على هذه العبادة، هذا العمل الصالح، هل عليه أجر مرتب مقيد بعدد؟ لا، ليس كل الأجور مقيدة مضبوطة بأعداد له كذا كذا حسنة، كما جاء في حديث قرأ حرفا له عشر حسنات، لا أقول ألف لام حرف لكن ألف حرف لام حرف وميم حرف، وكما جاء أيضا من قرأ يعني من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير كتبت له مئة حسنة ومحيت عنه مئة خطيئة وكنا حرزا له من الشيطان. فكثير من الأعمال يحال أجورها إلى الله سبحانه وتعالى بغير تحديد. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما، ما ظنك إذا شكرك الله سبحانه وتعالى. ومثل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به، فحسبك من هذا الوعد من الله عز وجل فضلا، ما قال أجزيه كذا أجزيه كذا، يجزي بكرمه سبحانه وجوده سبحانه ومنه وفضله، وهو الكريم الأكرم. وقوله إذا دعيتم إلى كراع فأجيبوا، الخطاب للرجال، ولكن أيضا المرأة إذا دعيت وكان خروجها لا فتنة فيه أو مع محرم يرضى بذلك ليس له أو زوج أو مكان فلا بأس، أمر طيب. دعيت من أختها، الشرع عام إلا ما خص بدليل ولا تخصيص هنا. الطريق التي تليها محمد بن المثنى أبو موسى العنزي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي أبو سعيد، ثم تحول السند إلى محمد بن عبد الله بن نمير شيخ الإمام مسلم قال حدثنا أبي ثقة بن ثقة وأبو ثقة سني هكذا موصوف، قال حدثنا سفيان عن أبي الزبير محمد بن مسلم بن تدرس حسن الحديث، وعن عنته في صحيح مسلم مقبولة، فإن صحيح مسلم تلقته الأمة بالقبول، ولا ترى الأئمة يعلون صحيح مسلم بعنعنة أبي الزبير مما مر فيه عنعنة أبي الزبير عن جابر أو كذا، لا. وعنعنته في خارج الصحيح فيها تفصيل، فإن كان الراوي عنه الليث قبل، لأن الليث بن سعد ما روى عنه إلا ما كان مسموعا له، وإن لم يروي عنه الليث فإن عنعنته تضر الحديث لأنه من الطبقة الثالثة، هذا القول الصحيح فيه. لا كما يقول بعضهم إن عنعنته لا تضر على الإطلاق أو تضر على الإطلاق. عن جابر وهو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام صحابي ابن صحابي، قيل إنه آخر الصحابة موتا بالمدينة، والصواب أن آخر الصحابة موتا بالمدينة سهل بن سعد الساعدي، كما ترى من ترجمتهما في التقرير ذاك آخرهم موتا. بالمدينة بهذا القيد. وجابر من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه ليس له أي حديث نعلمه، ما نعلم له أي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأبوه أفضل منه، إن الله كلم أباك كفاحا، أي كلمه وطلب الرجوع إلى الدنيا ليقتل في سبيل الله لما في ذلك من فضل الشهادة. ولم يكن لأبيه من الرجال سواه، وخلف أعداد البنات لا يقوم عليهن غير جابر، وتزوج جابر امرأة ثيبا من أجل أن تقوم على أخواته الصغيرات إحسانا إلى أخواته، لأنها يتزوج صغيرة بجانب صغار ربما ما أحد يقوم على أحد، يحصل من ذلك يعني عدم رعاية بعضهن لبعض، لكن هذا اعتنى وتقصد أن يتزوج ثيبا لهذا القصد، فقدم حسن الرعاية على الرغبة على مزيد الرغبة في البكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام فليجب. هنا مطلق الأمر كما سبق، إن كان لي وليمة أمر وجوب إلا لصارف، وإن كان لغير وليمة إلا لعذر، وإن كان لغير وليمة فهو لغير الوجوب إلا لصارف، إلا لدليل يعني قرينة تقترن به تحتف به كدعوة الأب، إن عدم إجابة دعوته معصية، أو الأم أو الرحم الذي لا بد من دعوته مع القدرة إجابتها. قال: فإن شاء طعم وإن شاء ترك، وليس مجبورا أن يأكل، فقد يكون لا رغبة له في الأكل، إما أنه لو أكل في ذلك الحال أدخل طعاما على طعام فضره، فإنه إذا كان شبعانا مليء البطن ودعي أجاب، ولا ينبغي أن يدخل الطعام على الطعام، كما قالوا: ثلاث مهلكات للأنام وداعية الصحيح إلى السقام، دوام مدامة ودوام وطع، وإدخال الطعام على الطعام. فشرب الخمر إدامته مهلكة، والوطء الكثير المهلك الذي لا يعني كذلك مضر بالبدن ومرخي للعصب ومفقد للبصر ومسبب للهرم، إكثار متعب إسراف وغير ذلك من الأضرار التي يذكرها ابن القيم وغيره، هذا الإسراف الزائد الذي يضر بالبدن، وإدخال الطعام على الطعام تخمة ومرض، تخمة وثقل، ثقل في البطن وفي البطن وثقل في البدن، وهكذا تخمة، ويجلب لذلك كثرة الفضلات في البطن والسموم والتثاؤب، وما دل عليه حديث المقداد رضي الله عنه من خير تدبير الطعام. النبي صلى الله عليه وسلم ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، أي من ملئه لبطنه. فإن كان لا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، أي أنه لو ملأه وتحرى في كل حين وفي كل وقت وهو ملأان على الإطلاق، ذلك فيه أضرار صحية تعود عليه ربما بالسمنة وغير ذلك من الأضرار. ولكن إذا تعامل بأنه لا يأكل إلا عند إذا جاع، وإذا أكل لا يشبع، إن لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع عمدا، ما هو على الإطلاق، بل في بعض الحالات لا أجد له مسلكا قال أبو هريرة منكر له، بعض الحالات لا بأس. وأما أن يكون في كل حال يأكل وهو شبعان وفي كل حال يأكل حتى يتخم، ففي هذا الحال فيه ضرر. قوله هنا إذا أكلنا لا نشبع، أن يتعمد أن يقوم هو ما يزال يشتهي بعض الطعام تدبيرا صحيا لنفسه، يبقي لنفسه يبقي لشرابه، وهكذا صحي. وصار الأطباء مجمعين على هذا التدبير، أنه من التدبير الصحي أن يقوم الإنسان هو ما يزال يريد شيئا، لو أنه أراد أن يأكل لواصل، ما قد امتلأ من جميع جوانبه.
قال رحمه الله تعالى: وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن أبي الزبير بهذا الإسناد بمثله، قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، وإن كان مفطرا فليطعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: بئس الطعام طعام الوليمة، يدعى إليه الأغنياء ويترك المساكين، فمن لم يأتي الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: قلت للزهري: يا أبا بكر، كيف هذا الحديث؟ شر الطعام طعام الأغنياء، فضحك فقال: ليس هو شر الطعام طعام الأغنياء. قال سفيان: وكان أبي غنيا فأفزعني هذا الحديث حين سمعت به، فسألت عنه الزهري فقال: حدثني عبد الرحمن الأعرج أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: شر الطعام طعام الوليمة، ثم ذكر بمثل حديث مالك. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب وعن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: شر الطعام طعام الوليمة، نحو حديث مالك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة نحو ذلك. وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان قال: سمعت زياد بن سعد قال: سمعت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: شر الطعام طعام الوليمة، يمنعها من يأتيها، ويدعى إليها من يأباها، ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
يعني بدأ في حديث آخر، ذكر في هذا الباب حديث ابن عمر وساق من طرقه وسبق بيانه وأنه متفق عليه. ثم أثنى بعد ذلك ثنى بعد ذلك بحديث جابر بن عبد الله ممن فرد به مسلم، ثم ساق له طريقين، طريق إلى من طريق ابن جريج أبو عاصم عن ابن جريج، طريق أبي عاصم عن ابن جريج، ومن طريق سفيان عن أبي الزبير عن جابر، تابع أبو ابن جريج وكذلك سفيان عن أخذ أبي الزبير عن جابر. ثم أتى على حديث أبي هريرة، وحديث أبي هريرة وآخر ما في الباب، ثلاثة أحاديث في هذا الباب، حديث ابن عمر ثم حديث جابر ثم حديث أبي هريرة. وله طرق، قال حدثنا أبو بكر أبي شيبة عبد الله بن محمد العبسي من أحد أئمة جهة العراق، قال حدثنا حفص بن غياث قال عن هشام وهو ابن حسان القردوسي عن ابن سيرين وهو محمد بن سيرين، محمد بن سيرين هو القائل إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذوا دينكم، هذا العلم دين، وثبت عنه هذا في أول كتاب أول صحيح مسلم، وكان من الورعين وهو من ذروة أصحاب أبي هريرة. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعي أحدكم فليجب، أطلق لم يذكر الوليمة من غيرها، وهذا كما سبق بيانه أنه مقيد، فإن كان صائما فليصلي، وسبق بيانه أن معنى يصلي ليس معناه أن يدخل أماكن الوليمة ويصلي ركعتين، لا، ولكن يصلي أي يدعو، صلاة في اللغة الدعاء عند جمهور اللغويين، واستشهدوا بقول الله عز وجل، استدلوا بقول الله خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية بكونه إذا أتاه أحد بزكاة ماله يقول اللهم اغفر له، لما أتاه عبد الله بن أبي في زكاة ماله أو بصدقة قال اللهم اغفر لآل أبي أوفى فدعا له، فكان هذا تفسيرا للآية أن معنى صل عليهم أي أدعو لهم. ومن حيث اللغة العربية استشهدوا ببعض الأبيات الشعرية للعرب، كما قال بعضهم تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، فرد عليها عليك مثل الذي قل مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. وقوله عليك مثل الذي صليت، إيش قامت تصلي ولا دعت له أنه يجنبه الأتعاب والوجع؟ دعت له، فقال عليك مثل الذي دعوتي، فالصلاة عند في اللغة هي الدعاء. وأما من حيث الشرع فهي عبادة ذات أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فإن شاء كان صائما فليصلي يدعو، ومتى يصلي إن كان صائما أو لا يريد كما تقدمت الرواية، إن لم يريد فلي وإن شاء طعم وإن شاء ترك، إما لتخمة إما لمرض ما يحب هذا الطعام أو يصدع. وإن كان مفطرا فليطعم، ومتى يطعم إن كان مريدا لذلك لا مانع له، فلو قدموا اللحم وهو عنده حمية منه لو أكل من ذلك تضرر بالسكر أو شيء، ما هو لازم أن يأكل مما قدموه، ولكن يقول جزاكم الله خيرا ويدعو لهم، إن كان مفطرا فليطعم، فهذا أمر إباحة لا أمر وجوب، كقول الله عز وجل وإذا حللتم فاصطادوا، يعني هل معناه أنه إذا تحلل الإنسان من الإحرام لازم يأخذ بندقيته ويتبع الصيد واجب عليه؟ هذا يسمونه أمر إباحة، وإذا حللتم جاز لكم أن تصطادوا، وأما حال إحرامكم فلا تصيدوا وأنتم محرم حال كونكم محرمين. الطريق التي تليها يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة، مخرج الحديث أبو هريرة رواه عنه ابن سيرين ثم الأعرج من هاتين الطريقين، وله طرق أخرى إلى أبي هريرة فقط. وكان أبو هريرة يقول بئس الطعام طعام الوليمة، هذا موقوف، ويترك المساكين يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء ومن لم يجب الدعوة فقد عصاب القاسم، لكنه سيأتي مرفوعا من آخر الطريق، فقد جاء مرفوعا وموقوفا، وإذا جاء مرفوعا أخذ المرفوع لأنه فيه مزيد فائدة، فالمرفوع حجة والموقوف ليس بحجة على الصحيح إذا خالف، يعني ما دام المرفوع موجودا هو الكفاية، أتاكم رسول فخذوه. فأبو هريرة إنما قال ذلك استنادا إلى أنه خبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فالشر في قوله شر الطعام طعام الوليمة فسر في الروايات التي تليها أن المقصود ليس الطعام والذم له، ولكن الصنيع الذي يصنعه أهل الوليمة، فإن الصنيع هذا فيه تمييز لأناس، هذا عادة الناس، جرت عادة الناس أن يميز الداعي الأغنياء والوجهاء وإلى آخره ويترك المساكين، فكان هذا الطعام ليس طعاما يقصد به غالبا وجه الله والصدقة، وأن خيرا منه أن الخير منه طعام الصدقة المحضة، وإن كان الوليمة فيه شكر لنعمة الزواج وهو من يعتبر من الأطعمة المباركة، شكر لله، وأفضل ما يكون أن يكون طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ادعو لفلان وفلان ومن وجدت، فأنت أخلط ادعو من أردت واخلط معهم الجيران إن شئت والفقراء، لا تجعلها خاصة بالأغنياء حتى لا يكون دعوة شريرة، بل اجعلها دعوة خيرية، ادعو من شئت من أنت تقصدهم والأقارب أقارب الزوجة وما كان من ذلك والأرحام حسب ما تستطيع، والجيران لا تنسى الجيران، والأرحام لا تنسى الأرحام بقدر المستطاع، ما أنت واجب عليك تكلف نفسك ما يشق عليك، ولا تترك الفقراء، فإنك إن محضت هذه الدعوة للأغنياء فقط وتركت الفقراء صارت ليس بذلك فضل، ففيه العناية بالفقراء في كل هذه الأحوال، فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة، يتيما ذا مقربة ومسكينا ذا متربة، أرأيت الذي يكذب بالدين ذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فاعتني بالمسكين وحض على طعامه، حث الناس على طعامه، واعتني بالمسكين واكرمهم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب المساكين ويدنيهم في الوليمة وفي غيرها. ومتى يكون شيطان طعام الوليمة يأتيها ويدعى إليها من يأباها من لا حاجة له بها، هذه ما عنده حاجة، أن لو ربما لو أكل في بيته لأكل أشهى منها، ويمنعها من يريدها من لهم احتياج إلى الطعام، أما لا يجب دعوة الدعوة فقد عصى الله ورسوله في الأصحاب الأصحاب القاسم. متى يكون عاصيا لله ورسوله إذا لم يجب؟ إن قد كررنا أنه في هذا الحال يكون عاصيا إن كان مستطيعا. وإن لم يكن نعم ما عنده عذر. طيب نعم، ولم يكن فيها منكرات لا يستطيع تغييرها، يعني كونها فيها منكرات ويستطيع، بل هذا محتم عليها أن يأتي من وجهين، إجابة للدعوة وإنكار المنكر إن كان يستطيع تغييرها، لكن ما يستطيع التغيير، يعني أو يغير ما لتغييره قيمة، يا جماعة تصوير ذوات الأرواح حرام، قالوا أنت مطوع أنت، يعني ما أنت متشدد، إنما إلى ذلك من الكلام ما حد يلتفت إليه، أحسن له أن لا يأتي. يا ناس هذه فيها أغاني الآن، وقت موسيقى ولا وقت أكل، وقت موسيقى بعض الفنادق وأشياء موسيقى فيها، قالوا لا هذا أنت هذه أشياء قد قال فيها فلان وابن حزم التمسوا لك الرخص، أحسن لك لا تأتيها. أمثال ذلك من الأشياء منكرات، فيها منكرات ترى منكر ما تفعل، أحسن لك جنب نفسك مرض القلب. أما وأنت تستطيع أن تغير فهذا فيه، فهذا يعني المجيء إليه فيه فائدتان، فائدة أن تزيل أو تخفف من هذا المنكر، وفائدة إجابة الدعوة. فيها مشقة أو ما عذرك أو نحو ذلك في هذا الحال تكون عاصيا، أما إذا عذرك تركك أو لا تستطيع يشق عليك عذرك أو لم يعذرك بس المشقة حاصلة أو كذلك بارك الله فيك فيها منكرات ما تستطيع، فهنا ما تكون عاصيا الله ولا عاصيا رسوله. اتقوا الله ما استطعتم.